بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد. حديثنا يتناول شيئا من التطور التاريخي للمأتم والمنبر الحسيني، ويجيب على بعض الأسئلة التي تتردد في الأذهان بشأن بعض مجالات التطوير المطلوبة. الذين تحدثوا في مراحل تطور المنبر الحسيني فصلوا في هذه المراحل بأنحاء مختلفة، ولكننا سوف نوجز الحديث ضمن هذه النقاط التالية. نعتقد أن المرحلة الأولى التي مرت على المأتم والمنبر الحسيني كانت أشبه بالمأتم العفوي، مأتم عفوي بمعنى أنه ينفعل بالحادثة، هناك شخص ناظر يرثي الحسين نثرا أو شعرا، وهناك من يستمعون على غير تهيئة سابقة، وهذا نعتقده بدأ منذ أن استشهد الإمام الحسين عليه السلام، بالرغم من أن البكاء على الحسين سبق شهادته بعقود بل بقرون. لكن في هذه المرحلة استشهد الحسين عليه السلام، زينب عليها السلام كانت من أوائل من رثى الحسين، من أخبرت عن مصيبته، من خاطبت الجيش أو بعض أفراد الجيش بما جرى على الإمام عليه السلام في يوم عاشوراء. ولعل هذا أول إظهار لهذه المصيبة. بعد خروج أهل البيت من كربلاء، انتقالهم إلى الشام، أيضا بدأوا يتحدثون عن المظلومية وعن المأساة وعما جرى. وكانت الاجتماعات تلك التي جاءت للتفرج أو للتطفل والاستطلاع تواجه من قبل أهل البيت عليهم السلام نساء كزينب وفاطمة بنت أمير المؤمنين وفاطمة بنت الحسين اللاتي خطبن في تلك الجموع، يواجهون بنقل شيء من المأساة وشيء من المصيبة التي جرت في كربلاء. وهكذا الحال بالنسبة إلى زين العابدين سلام الله عليه. المظهر الأكبر في هذا الإطار كان في الشام، حيث تحول خطاب الإمام زين العابدين عليه السلام إلى ملحمة مأساوية قلبت المجلس وغيرت النفوس. عند الرد في الشام أيضا عقدت هناك مجالس، وكلها ضمن دائرة المجلس العفوي، المنبر العفوي. يعني ما كان هناك دعوة لنفترض أيها الناس سيقام مجلس لعزاء الحسين هلموا إليه، وإنما كان في الغالب يحصل اجتماع، ولا سيما بين النساء تثار المأساة، يسيل الدمع، يبدأ الحديث عن قضية كربلاء. فالرجوع إلى المدينة أيضا نفس هذا المعدل استمر. فكانت هذه المرحلة هي المرحلة الأولى بهذا الترتيب في نشوء ما نسميه اليوم بمأتم الرثاء الحسيني أو المنبر الحسيني، واستمرت شيئا ما في زمان الإمام الباقر سلام الله عليه. لما نجي إلى أواخر أيام الإمام الباقر وأيام الإمام الصادق عليه السلام فصاعدا، نجد أنفسنا أمام تشكيل مؤسسة كاملة المعاني نصطلح عليها اليوم باسم المأتم أو المنبر الحسيني. في زمان الإمام الصادق عليه السلام بدأ الترتيب لمؤسسة كاملة للمنبر الحسيني. كيف؟ أي مؤسسة تحتاج إلى ثلاثة عناصر. تحتاج إلى دافع، شنو الغرض، ما هي الغاية. تحتاج أيضا إلى شكل وإطار، وتحتاج إلى مضمون. وهذه كلها نراها حاصلة في توجيهات الإمام الصادق عليه السلام فيما يرتبط بأمر المنبر الحسيني. الدافع اللي صنعه الإمام عليه السلام هو مجموع الأحاديث الواعدة بالثواب والأجر الكبير لمن كان في هذا السلك. من بكى له الجنة، من أبكى له الجنة، من قال شعرا له من الثواب كذا، من أنشد شعرا له من الثواب كذا، من تباكى فله كذا. صنع دافع لكل الأطراف، اللي يقدر ينشئ الشعر له ثواب، اللي يقدر ينشد الشعر له ثواب، اللي يقدر يبكي يتأثر له ثواب، الذي يستطيع أن يبكي الآخرين له ثواب، الذي لا يستطيع أي شيء لكنه يستطيع أن يتباكى، يجلس على هيئة الحزين حتى لو لم تدمع عيناه، هذا أيضا إلى الثواب. هذه كلها الأحاديث تشكل دافعا لتأسيس مثل هذا المنبر، لأن الذي يأتي للمنبر إما منشئ للشعر أو منشد له أو سامع أو باك أو مبك أو متباك، وكل هؤلاء يحصلون على أجر ومثوبة. فهذا الدافع تكفلت به روايات كثيرة عن الإمام الصادق عليه السلام. الإطار والهيكل والشكل، إحنا أمام تعبير مجالس معدة. يسأل الإمام الصادق عليه السلام الفضيل بن يسار فيقول له: تجلسون وتتحدثون؟ واضح أن كل الناس يجلسوا يتحدثوا سواء مسلمون أو غير مسلمين، ولكن المقصود ضمن مجالس معينة ومحددة وذات غرض معين. تجلسون هذه المجالس تتحدثون فيها؟ يقول: بلى. يقول: إني لأحب تلك المجالس، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. طبق عليها أمر أهل البيت. إذا احنا نتبع كلمة الأمر في روايات أهل البيت نشوفها تتحدث عن شيء مهم، أصل المذهب يقال له الأمر، الإمامة كان على هذا الأمر، زين، الدفاع عن أهل البيت قتل على هذا الأمر. جاب الإمام الصادق خلى إحياء المجلس والحضور في المجلس والتفاعل معه جعله مصداقا من مصاديق إحياء الأمر. أحيوا أمرنا بمثل هذا، رحم الله من أحيا أمرنا، هذا الشكل أيضا هيئه الإمام. المضمون أيضا هو رثاء الحسين عليه السلام: ابكي جدي الحسين، ارث جدي الحسين. فأنت أمام توجيهات تتكفل بالدافع لهذه المؤسسة وتتكفل بالهيكل والإطار وتتكفل بالمضمون والموجود في داخلها. وإحنا نستمر مع هذه في أزمنة الأئمة عليهم السلام، يعني الأساس جعله الإمام الصادق سلام الله عليه، وأئمة أهل البيت الذين تأخروا عن الإمام الصادق ساروا في نفس المشوار، وأكثر من قام به كان الإمام الرضا عليه السلام. ربما يكون نظرا لأن زمني الإمام الصادق والإمام الرضا من الناحية السياسية والعامة كان أفضل من بقية الأزمنة، بس إحنا نلاحظ أن أكثر الروايات أكثر استقبالات الشعراء الإمام الرضا كان يجلس مثل هذه الأيام. يقول ابن شبيب الريان ابن شبيب: دخلت على سيدي الإمام الرضا فوجدته في هذه الأيام جالسا جلسة الحزين الكئيب. كان يجلس للاستقبال. إذا هذا شاعر يقول له ارث الحسين، إذا مو شاعر يبدأ الإمام هو يحدثه: يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين عليه السلام. فيجلس يستقبل يتصدى شاعر أو منشد يستقبل زعبل الخزاعي، يستقبل الريان بن شبيب، يستقبل آخرين وهكذا. فإحنا نلاحظ في هذه الفترة الزمنية تبلورت بشكل واضح مؤسسة المأتم الحسيني والمنبر الحسيني بما وضعه الإمام الرضا، الإمام الصادق أولا وأكمله الإمام الرضا، وصرنا أمام منشدين أيضا مو فقط شاعر. أكو عندنا شاعر يقرأ ينشئ الشعر، وأكو عندنا منشد مثل الآن خطيب، مثل الآن ملة حسب التعبير. في ذاك الوقت كان موجود شاعر كالسيد الحميري، وأكو منشد مثل أبو هارون المكفوف ومثل جعفر بن عفان، ونمط من القراءة. لذلك وهذا نشير إليه إن شاء الله آخر الأمر، كان لما إجا أبو هارون المكفوف وهو منشد، يعني حسب تعبيرنا اليوم مل رافي، وقال للإمام عليه السلام، قال له الإمام ارسي جدي الحسين، فبدأ يقرأ قصيدة للسيد الحميري، امرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية. فقال له الإمام الصادق لا، ما هكذا، بل كما تنشدون، يعني بالرقة بالتنغيم، ما أريدك تقرأ علي قراءة شاعر قصيدة، وإنما أريدك تقرأ علي بنحو يحزنني، بنحو الرثاء المتعارف. فبدأ ينشده بذلك النحو. فإحنا صار عندنا أيضا طبقة جديدة من زمان الإمام الصادق عليه السلام، هي طبقة الراثين والمنشدين، اللي مو بالضرورة يكون شاعر، قد يكون شاعرا وقد لا يكون شاعر، وإنما يأخذ شعر غيره وينشده ويرثي به الحسين عليه السلام. استمر هذا في طيلة فترات الأئمة عليهم السلام. الحديث طبعا مفصل، أنا ما أقدر الآن أحيط به كله، أريد أتكلم عن 1300 سنة في مثلا 40 دقيقة، لا يمكن التفصيل. إلى أيام الغيبة الكبرى اللي هي مرحلة ثالثة متغيرة. في مرحلة الغيبة الكبرى، يعني من بعد سنة 329، حصل متغير جديد أثر تأثيرا إيجابيا في مؤسسة المأتم الحسيني والمنبر الحسيني، وهو وجود البويهيين في بغداد ووجود الفاطميين في مصر. طيلة هذه الفترة الماضية المنبر والمأتم الحسيني كان يعيش على الحاشية وعلى الهامش، وكان موقف الخلفاء عادة موقف غير جيد. يعني انت مثلا في زمان المتوكل العباسي اللي راح ومنع الناس من زيارة قبر الحسين، طبيعي راح يكون موقفه من المأتم والمنبر الحسيني موقف شديد، فلا بد أن يخلص المنبر قليلا. الآن نحن في مرحلة جديدة من بعد زمان الغيبة الكبرى، في بغداد جاء البويهيون. البويهيون أسرة ديلمية سيطرت على بغداد، وهي تنتهج منهج أهل البيت مذهبيا، هم من الشيعة. أكو خلاف هل أنهم إماميون أو أنهم زيديون، والصحيح كما نعتقده أنهم إماميون. هذول لما إجوا وسيطروا، صحيح كانوا منفتحين، كانوا منفتحين على المذاهب الأخرى، إلى حد أن قاضي القضاة، وقد تحدثنا عنه في إحدى السنوات، قاضي القضاة في زمانه كان عبد الجبار، القاضي عبد الجبار المعتزلي، وهو مخالف في المذهب للحكومة، حكومة ذاك الوقت بويهية شيعية. قاضي القضاة المفتي الأكبر مالها كان منه القاضي عبد الجبار سني المذهب معتزلي العقيدة، بس التوجه العام للدولة كان توجها شيعيا، هذا أكثر تأثير إيجابي على المأتم الحسيني. صار عندنا الحكومة حسب التعبير والناس يقبلون بموضوع المنبر، فنشط المنبر الحسيني وتمدد كثيرا. وفي هالفترة أيضا وجدنا قصائد رائعة مثل همزية الشريف الرضي، كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، وهي تعد من غرر الشعر وعيونه. فإلى حد أن البويهيين في إظهارهم لشعائر المذهب وتظاهرهم بقضية الحسين أعلنوا يوم عاشوراء عطلة في كل مكان، وعلقوا السواد وعقدوا المجالس والمآتم، واجتمع الناس والعلماء في تلك المجالس والمآتم. يعني حالة من حالات الظهور العام للمأتم والمنبر الحسين. فالطرف الآخر في مصر أيضا جاء الفاطميون في نفس الفترة. الفاطميون وإن كانوا ليسوا إماميين، ولكن الإمام الحسين عليه السلام نقطة اشتراك بين شيعة أهل البيت عموما. إذا أكو اختلافات وافتراقات ومذاهب إنما تنشأ من بعد فترة الإمام الحسين عليه السلام. أقدم الفئات الزيدية والزيدية بعد الإمام علي بن الحسين، فالإمام الحسين نقطة مشتركة بين جميع الشيعة. الفاطميون أيضا أعلنوا مراسم العزاء والمأتم والرثاء، وساعدهم أيضا في ذلك وجود مراقد لأهل البيت عليهم السلام في القاهرة. عندنا مسجد مشهد رأس الحسين، ومشهد السيدة زينب، ومشهد السيدة نفيسة، وبعض آخرين ممن كانوا ينسبون إلى أهل البيت عليهم السلام. هذا خدم الموضوع الحسيني في ذلك المكان. فاستمر هذا الأمر قريب من 100 سنة، 150 سنة، إلى أن جاءت عاصفة الأتراك السلاجقة. سلجوقيين احتلوا بغداد، سلاجقة كانوا متعصبين مذهبيا، وكان بعضهم حنفيي المذهب وبعضهم حنبليي المذهب. هذا من الناحية السياسية. طبعا هؤلاء جاءوا على أنقاض البويهيين، لذلك أرادوا أن يزيلوا آثارهم، ومن آثارهم هذه الشعائر، فأرادوا أن يشيلوها من جهة. ومن جهة أخرى الوضع الاجتماعي اللي جو فيه كانوا حنابلة. حنابلة خصوصا في أزمنة تاريخية سابقة كانوا يعتقدون أن الله قد كلفهم هم أن يزيلوا كل ما يعتقدونه بدعة. الله أعطاهم تخويم وتفويض، لازم تشيل البدع بإيدك أنت يا من تنتهج المنهج الحنبل. هذا لا أقل في السابق كان موجود الفكر. طيب، ولذلك ما يكتفي هذا الإنسان بأن يقول خلاص هذا ضال أنا أوضح فكرتي وذاك يوضح فكرته، لا، يأطرك فيما يعتقد على الحق أطرا، لازم يلزمك بالحق، خليك تمشي بالطريقة التي يعتقدها حقا. فما تعتقده أنت سنة هو يعتقده بدعة، يمنعك منه، يقاومك فيه. وهذا واحد من أسباب المشاكل والاصطدامات التي نراها اليوم في كثير من مناطق العالم الإسلامي. هذا يعتقد، أنت تعتقد هذه بدعة، أنا أعتقد أن هذا سنة، أنت تعتقد أن هذا باطل، أنا أعتقد أن هذا هو عين الحق ومحض الحق.
طيب تعال انت لا تعمل بي، ابدي نظرك حوله، ما حد يقول لك لا، بس ان تيجي تمنع غيرك منه بقوة اليد واحيانا بقوة السلطان، اذا ما حد اعطاك اجازة في ذلك. احنا لاحظنا لا بالعكس في ذلك الزمان صار هالشكل، الى حد ان القاضي التنوخي في كتاب مشوار المحاضرة يقول كان هناك في تلك الأزمنة صعد جماعة من الخطباء وعلى صيتهم، يقول كان منهم شخص يسمى الناشئ وشخص آخر يسمى المزوق، خطيب شهير مثل ما الآن عندنا مثلا في عالم التشيع خطباء مشهورون ذاك الوقت أيضا كان، وأيضا هناك نائحة رافية اسمها خلب أو خلب، هذه كانت تذهب إلى مجالس النساء ويتحلق حولها كثير من النساء وتحصل على جمهور عظيم من النساء، فواحد من زعماء هؤلاء الحنابلة في ذلك الوقت رأى أن هذه بدعة، أصل الرثاء هم عندهم بدعة، نياحة على الميت بدعة، مرة بعد تنوح على هذه أشد وأشد، فتكلم ضدها وأفتى بقتلها، هذه دمها مهدور. هذا الكاتب يقول بعد مدة وجدت ميتة، هل هم قتلوها أو ماتت هكذا، بس بالتالي راحت في ضمن هذه الأجواء. فمر إذن المأتم والمنبر الحسيني في فترة ضيقة نسبيا، في هذه الفترة ما لبثت أن تصاعدت من جديد، السلاجق انتهوا، جو المغول، المغول ما كانوا يتعرضون إلى هالمسائل، إلى تفاصيل المسائل، فالناس حصلوا على فترة، خصوصا الدمار اللي صار والقتل اللي صار يذكي في الإنسان العاطفة، فيجد الناس في مصيبة الحسين عليه السلام متنفسا وملجأ وظهرا يعينهم في مصائبهم. بس التطور الأكبر اللي صار لما جاء الصفويون إلى العراق وأخذوا العراق، بل إيران أيضا، الصفويون الآن ولو الآن كل شيء يسموه صفوي، فلان صفوي، فلان صفوي، طيب بعضهم حتى عنده مشكلة ويا اسم بلدة صفوة، يقول هذه الظاهر عندها انتماء إلى ذول الصفويين، ولذلك يعني موقفنا منها موقف كذا وكذا، ليش تشابه اسمها؟ زين، وهذا فعلا ينم عن مقدار كبير من الجهل. أنت أن تجي تصف مثلا طائفة الشيعة بأنهم صفويون، هذا مثل أن تجي تصف السنة في تركيا بأنهم عثمانيون. تركيا أسرة حكمت وهي بني عثمان، في إيران أسرة حكمت هم أبناء صفي الدين الأردبيلي اللي أصله ما كان من الشيعة أيضا، لكنه تشيع وتشيع أبناؤه أيضا وسيطروا بالتدريج على بغداد وعلى فارس، وانتخبوا هذا المذهب باعتباره المذهب الرئيسي. فأنت لما تجي تسمي طائفة بأنهم صفويون مثل لو تسمي السنة بأنهم عثمانيون، هذا ينم عن جهل مركب، لا أنت تعرف الشيعة ولا تعرف الصفويين. طيب، مرحلة من مراحل التاريخ، زمن من الأزمنة، يقول لك المشروع الصفوي والمخطط الصفوي، عمي هذول الصفويين ماتوا شبعوا موت، طيب انتهى وانتهت أيامهم الآن. مرت أسرة أخرى بعدهم القاجاريون، قاجاريون بعد الصفويين جاءوا وسيطروا على إيران وكانوا سنة ولكن سنة معتدلين. طيب، إلى أن فيما بعد سقط القاجاريون، أنت بعدك تحكي على الصفويين يتبين أن الكمبيوتر مالك بعده مال الجيل الأول. طيب، ففي هذه الفترة أيام الصفويين باعتبار أن العراق صار تحت يدهم، إيران أيضا كذلك، هم أظهروا المذهب، فانتعش من جديد أمر المأتم والشعائر الحسينية بشكل عام، واستمر هذا إلى المرحلة التي نحن فيها قبل حوالي 150 سنة. قبل 150 سنة حدثت نهضة بدأت في العراق في النجف الأشرف، عندما خرج بعض الخطباء اللي غيروا من هيكل المنبر تغييرا تاما، ونخص بالذكر منهم المرحوم الشيخ كاظم سبتي رحمة الله عليه، واحد من العلماء، عالم كبير، فقيه من الفقهاء، وتوجه إلى الخطابة، ولم يكن أمر الخطابة موجودا كثيرا بين العلماء الكبار، كان اللي يصعد المنبر ويرقى المنبر يعني ينظر إليه على أنه شخص يتقن الصوت فقط، أما العالم ما لازم يروح في هذا المجال. هذا الفقيه العالم الكبير دخل هذا الميدان وغير النمط، يعني ما كان في السابق هذا النمط من أن الخطيب مثلا يبدأ بآية ويفسرها، أو خطبة للإمام ويفسرها، أو قول للمعصوم ويتحدث عنه، أو موضوع عقائدي، أو موضوع أخلاقي، أو موضوع ثقافي. لا، كان كله ضمن إطار استذكار الفاجعة وقراءة بعض الأشعار. هذا العالم الجليل رضوان الله تعالى عليه في حوالي سنة 1310-15 بدأ ينتج شيئا جديدا من النمط الخطابي والمنبر الحسيني، والذين جاءوا من بعده بدأوا ينتهجون نفس المنهج، فتغير تغيرا كبيرا بعدما كان محصورا في إطار نقل الواقعة وترداد الشعر وتحزين القلب. بقي هذا ولكن في الأخير بمقدار معين، ولكن الهيكل العام أصبح هيكل ذا بعد ثقافي ومعرفي، إما أخلاق، إما عقيدة، إما ثقافة، إما تحليل تاريخ، إما غير ذلك. وبالتالي نحن في هذه المرحلة الآن التي هي من بركات هذا الشيخ الجليل رضوان الله تعالى. هذا فد مرور إجمالي على الحالة التي تطور إليها، ومنها المأتم والمنبر الحسيني. أكو هناك بعض الأسئلة ربما تتردد في أذهان بعض الناس. من الأسئلة مثلا، البعض يقول لماذا لا يكون هناك جهة تحدد من الذي يصعد المنبر؟ ليش المنبر الحسيني شرعة لكل وارد؟ الطب مثلا عندنا لا يمارس الطبابة إلا من توجد لديه شهادة، والهندسة كذلك، فلماذا المنبر الحسيني والتوجيه إلى هذه القضية لا يمر عبر جهة تعين صلاحية هذا الإنسان وعدم صلاحية؟ هذا من الأسئلة. من الأسئلة مثلا، لماذا نجد بعض المنابر مثلا يكون محورها العام من أولها إلى آخرها ضمن دائرة المصيبة والرثاء وما شابه ذلك؟ طيب، الناس يعرفون المأساة، يعرفون القضية، لماذا يقال هكذا؟ وعلى هذا المعدل من الأسئلة نحن نجيب على بعضها. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، لماذا لا تكون هناك جهة تفلتر وتعين من يصعد المنبر؟ أنا أعتقد أن من يطرح هذا السؤال عادة هو مخلص في نيته، يقول لك مثلا المنبر إلى قداسة وإلى دور وإلى أهمية، فينبغي أن لا يصعد فيه إلا من يكون مؤهلا، وهذا الدافع وهذه النية نية طيبة. لكن تعيين جهة تقوم بهذا الأمر أولا غير ممكن، وثانيا قد لا يكون صالحا. أما غير ممكن لأن الحالة الشيعية كأنها أخذت مبدأ الحرية على مصراعيه، ولا يوجد هناك جهة تستأذن. يعني مثلا أنا إذا رأيت نفسي عندي قدرة على الخطاب ما بجي أستأذن منك، وإنت إذا عرفت في نفسك قابلية الإبكاء للآخرين وأقبل عليك الناس ما رح تجي تستأذن من عندي. ماكو هناك جهة الناس يعتقدون أنه لا بد أن يستأذنوا منها، لا المرجعية تتصدى لهذا الأمر، ولا يوجد هناك هيئات محلية، ولا يوجد هناك مؤسسات قادرة على المنع والسماح، بل ليس معلوما أن هذا التوجه توجه صحيح. احنا نخشى أن تتكرر تجربة المنابر الأخرى في المذاهب الإسلامية الأخرى اللي بدأت ضمن هذا الإطار، أنه لا بد من تقنين، لا بد من ترتيب، لا بد من شهادة، لا بد من كذا، بعدين أصبحت بيد دول معينة وبيد حكومات وضمن اتجاه خاص. ولذلك أنت من النادر أن تجد خطيبا ضمن هذا الإطار اللي هو مقنن ومدستر يخرج عن الناس. افرض أنه في هذه الفترة وجدنا لنا مؤسسة أو وجدنا لنا مرجعية أو وجدنا لنا جهة مخلصة وفاهمة وعارفة وسوت هالشيء، ماذا يدريك عما بعد؟ زين، هل نترك الأمر هكذا؟ الجواب على ذلك الحكم هو الناس. نحن نعتقد أن فلتر الجمهور الواعي هو أفضل شيء. نحن نعتقد أن الإنسان غير مجبور على أن يحضر لا في هذا المنبر ولا في ذاك المنبر، ماكو أحد يجيبه، صحيح ولا لا؟ اللي يجيبه إما دافع دين، يقول أنا إنسان أريد أحصل ثواب، ما عندي فرق هل منبر أو ذاك المنبر، أو يأتي به ميزة في الخطيب، يقول لك هذا الخطيب صوته أجمل وأنا أدور الصوت الأجمل، أو هذا يبكي أكثر وأنا أحتاج إلى أن أبكي، أو ذاك الخطيب عنده ثقافة أكثر وأنا أدور على الثقافة، أو هذا الخطيب لنفترض يتعرض إلى مواضيع تتصل بالمجتمع وأنا أدورها. فهي المساحة من الاختيار شيء طيب، ولذلك هي يمكن أن تعتبر فلترا مناسبا لهذا الخطيب جمهوره، ولذاك الخطيب جمهوره، ولهذا الاتجاه جماعته، وذاك الاتجاه جماعته، وهذا التنوع خير وبركة. لا ينبغي أن يظن أن هذا الشيء غير حسن، ولا يظن أن توحيد الأشياء القسري شيء زين. بعض الأحيان يسأل إنسان ليش بدل ما 50 منبر عندنا و50 مجلس في البلدة الفلانية، ليش ما نسوي مجلس مركزي واحد وخطيب من الدرجة الأولى والكل يحضر إليه؟ ما يحضرون، هذا يخالف حريتهم. أنت تقبل بهذا الخطيب، ذاك ما يقبل هذا، أنت ترتاح إلى طريقة هذا، ذاك ما يرتاح إلى طريقته. التوحيد القسري ليس شيئا صحيحا، إنما إبقاء الأمر ضمن انتخاب الناس هذا شيء حسن، وهذا يفتح أيضا نظرنا على الأمر الثاني، أن المساحة الحسينية واسعة جدا، فاللي يريد رثاء ويريد بكاء ويريد دمعة ويريد عبرة، الحمد لله المجتمع الشيعي يوجد فيه خير كثير في هذه الجهة، عندنا راكون ومنشدون وخطباء في هذا الجانب، أصواتهم نقية، حفظهم جيد، وقسم من الناس يحتاجون إلى هذا المعنى فليش تمنعهم، وعندنا قسم آخر يقول لك لا أنا الموضوع الثقافي بالنسبة لي هو الأهم، خلي يروح هذا إلى مكانه وهذا يروح إلى مكانه الآخر. وينبغي أن لا ينظر إلى هذا الأمر على أنه حالة سلبية، تعال نوحد الناس على خطيب واحد وعلى مجلس واحد وعلى مواضيع واحدة، هذا رجعنا إلى طريقة الحكومات نفسها، حكومات تقول هذا فقط الخطيب مو غيره، وهالمسجد مو أي مسجد، وهالموضوع مو أي موضوع، وهذا هو اللي جعل الحالة الثقافية عندنا تتراجع في أمتنا الإسلامية. نحن نعتقد أن هذه الحالة الموجودة عندنا في الجملة، لا أريد أن أقول كل شيء فيها حسن، لا، في الإجمال بما هي مساحة حرة تتيح للطاقات المختلفة أن تبرز وتفتح للإنسان مجال أوسع لكي يختار، هذه حالة جيدة، ماكو داعي أن نقصر الناس وأن نجبرهم وأن نوحدهم بالقوة، لا على مجلس ولا على خطيب ولا على موضوع، وبالتالي الناس نعتقد أن عندهم من الوعي والمعرفة المقدار الكافي، إذا وجدوا شيئا مناسبا سوف يأتون إليه، وهذا هو الحاصل غالبا الآن في مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة ولاء الحسين عليه السلام، وأن يبقي هذه المراسم والشعائر التي أكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام تأكيدا عاليا، ودفعوا إليها بكل ما يستطيعون من جهد، جلسوا في مواسم المحرم، حثوا أتباعهم، حتى بل إحنا نجد مو فقط أتباع أهل البيت، حتى غير أتباع أهل البيت عندهم هذا الأمر. الكنجي الشافعي ينقل في بعض كتبه شافعي المذهب عن بعض شعراء الشافعية قولهم إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها تصون دموعها صون احتشامي، إذا إجا ذكر الحسين أي العيون التي تتوقف، هذا مثل ما قال شاعرنا أي المحاجر لا تبكي عليك دما، إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي، بكته الأنبياء وليس بدعا بأن يبكي الكرام على الكرام، لذلك يأتي مثل أبو هارون المكفوف إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول في مثل هذه الأيام دخلت عليه فإذا به جالس جلسة الكئيب الحزين، اتصور بعين قلبك مثل هذه الليلة سيدك ومولاك جعفر بن محمد جالسا في بيته واضعا رأسه بين يديه جلسة الحزين الكئيب تسيل دموعه على خده لمصاب الحسين عليه السلام، فلما أقبلت عليه يقول أبو هارون قال لي أنشدني يا أبا هارون في جدي الحسين، يقول فبدأت أنشده أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، قال لا يا أبا هارون ما هكذا، ولكن كما تنشدون، يعني بالرقة، أنا أريد أبكي، انشدني بتنغيم حتى أنا أبكي. فرفع صوت ذاك الوقت أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا زوار الحسين هنيئا لكم هذا المقام، نسألكم الدعاء وقد حطت رحالكم إلى جنب الحسين. هذا الإمام الصادق عليه السلام يقول روح إلى الحسين، أمرر على جدث الحسين، على قبر الحسين، وقل لأعظمه الزكية، خاطب هذه العظام، وقل لأعظمه الزكية يا أعظم لا زلت من وصفا ساكبة روية، فإذا وصلت لقبره. الله أكبر، شلون مشهد، تصور حالك من بعيد تلوح إلى قبة الحسين بعد هالفترات من الانقطاع تتلهف إلى الوصول إليه، وقل لأعظمه الزكية يا أعظم يا لا زلت من وطلا ساكبة روية، فإذا وصلت لقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المدينة. يعني شلون انت تسمع الآن صيحة النساء، شلون امرأة ما عندها إلا ولد واحد ومع ذلك فقدت ذلك الولد، شلون تبكي كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. يقول الراوي فرأيت دموع الصادق تتحاذر على خده، وإذا بصارخة من النساء من وراء الزيت وهن ينادين وحسينا. يعني الإمام خلى ستار بينه وبين هذا الرأس، وخلى النساء يجون أيضا يستمعون حتى يبكين على مصيبة الحسين عليه السلام. هذا الإمام الصادق، والإمام الرضا أيضا مثل هذه الأيام يجلس يدخل عليه الريان ابن شبيب فيقول له يا ابن شبيب تدري أنت في أي أيام؟ هذه أيام المحرم، أيام الصيحة، أيام البكاء، ماذا أصنع فيها سيدي؟ قال إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين، أكو شيء يستاهل في هذه الدنيا أن يبكى عليه؟ إذا أكو شيء يستاهل أن يبكى فهو الحسين، أنا وأنت ننادي وحسين. يا ابن شبيب إن سرك أن تشاركهم فيما مضوا عليه، يعني إذا تريد نفس الثواب فقل متى ما ذكرت يا ليت يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وأما ذعبل عندما دخل عليه وأنشده ذلك الشعر، قصيدته المعروفة التائية مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات، والإمام يتفاعل معها إلى أن وصل إلى قولها فاطم لو خلت الحسن
وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخيل فأطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير يا دعبيل لا تهيج أحزان فاطمة أخر فاطمة الزهراء عليها السلام منذ ولادة الحسين وهي في سبيل المأتم بل قبل الحسين منذ أن حملت بالحسين وعلمت عما يجري عليه وهي تبكي على الحسين سلام الله عليه حتى لقد قيل لها في ذلك يا فاطمة كل امرأة عندما تحمل جنينها ترتاح وتفرح وتسر وانت بس حملت بهذا الجنين كل يوم ما إيش معنى ما شفنا هذا عند حملك من حسن ابن علي وهو ابن أيضا لكن هذا الجنين يختلف يوميا صباحا وليلا تبكين عليه هي تعلم ما يجري عليه ما شفنا فتاة تنوح من حمل وتجر عبرا في جملة يتامى الناس في جملة بنات الناس إلا فاطمة الزهر من حملة يتبب السجاد ناحت وجرة العبرة وضع نطمة الماسة ملطمة راسها بالإيد وحسينا ونادوها محل سرور يا زهراء نصبت النور قالت لا أتلوموني أعزوني على المذبوح ترانت عبب تدليل يا هتالي يا ذبيح يروح ابن مقطع الأوصال بناتي باليسر تبدي
أفاطم قومي يا ابنة الخير والدبي نجوم سماوات اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عملهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.